بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثنا منصور هو ابن أبي مزاحم قال حدثنا أبو المحياه يحيى بن يعلى عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، وإذا أمسى فليقل مثل ذلك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي معاوية بن صالح، وقد قال لا بأس به. وقال مسلمة: أرجو أن يكون صدوقا، كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في عمل يوم الليلة 571، وهو ضمن المطبوع في الكبرى رقم 10331 بهذا السند، وهذا من أذكار الصباح والمساء. إذا أصبح أحدكم، أي بعد طلوع الفجر، طلوع الصبح، بقول الله عز وجل: قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وليس معناه أنه يكون بعد طلوع الشمس، هذا طلوع الصبح. إذا طلع الصبح يبدأ الإنسان في أذكار الصباح ويكملها قبل طلوع الشمس، فإذا فاته منها شيء تدارك ما بقي منها محافظة على الأعمال. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مداوما عليها حتى أحبه. وهكذا قبل الغروب، وإذا أمسى فليقول مثل ذلك، والمساء يكون من بعد الزوال، من بعد صلاة الظهر. أذكار المساء من بعد الزوال مجزئة، من بعد صلاة الظهر مجزئة، وأفضل أن تكون قبل غروب الشمس. يا أخي يكرر منها ويبدأ منها فيما يسر الله حتى يتمها أو يقرأ منها ما استطاع، ولا ينبغي للإنسان التفريط فيها. وسائر الأذكار: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هم الذين يحافظون على الأذكار. قال الله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سواء كان أذكار الصباح أو أذكار المساء، أذكار السفر أو النزول، أو نزول مجلس أو دخول قرية، أو أكل أو شرب، أو دخول أو خروج أو عشرة أو غير ذلك، المحافظة عليها حصانة من الشيطان، حصانة من الأعداء، حصانة من الفتن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أهم الحصانات أذكار الصباح والمساء. قال: وإذا أمسى، قال ذلك، أصبح قال فليقل. وهذا ما هو أمر إيجاب، هذا أمر ندب: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. كررها ثلاثا: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. وجاء تتمة هذا: أصبحت وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد لك كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وفي المساء يقول ذلك، وإذا اقتصر على هذا القدر من الحديث كفى، وإلا فذاك صحيح. ويقول ذلك في المساء، فيه فضل الثناء على الله وحمد الله وأنه من الأذكار، حمد الله من ذكره. وفضل من يقول ذلك إذا أصبح وإذا أمسى، فإنه إذا مات مات على الفطرة. وقد جاء في حديث سيد الاستغفار من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فمات من يومه دخل الجنة، وإن قالها أي في المساء فمات من ليلته دخل الجنة. فذاك أيضا من أذكار المساء. فيموت الذي يقول مثل هذا الذكر على توحيد. إن قال مثل هذا الذكر الصباح مات على التوحيد ما لم ينقضه، وإن قاله في المساء فمات مات على التوحيد ما لم ينقضه. اقرأ بعده.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجة رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو يعلى. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو به.
هذا الحديث جاء في الجامع عن خمسة من الصحابة، هنا عن أبي هريرة، وتقدم برقم 180 عن بشر بن سحيم مثله، وعن عمرو بن العاص 1112 مثله أيضا، وعن عقبة بن عامر 930، وعن نبيشة الهذلي 1148. وحديث نبيشة في الصحيح كما ترى، عن أبي هريرة وبشر بن سحيم وعمر بن العاص وعقبة بن عامر ونبيشة الهذلي. وبوب عليه البخاري رحمه الله على هذه الأحاديث أي بهذا الباب، باب صيام أيام التشريق، وذكر حديث عائشة: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منها، وكان أبوها أبوه يصوم، أبوه كان يصومها. حديث ابن عمر لم يرخص، حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. دل هذا على أن صيامها لا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي، أو من كان عليه صيام شهرين متتابعين يصومها فيواصل بعد أيام العيد، بعد يوم العيد يواصل صيامه. وأما أن يصومها تطوعاً فلا. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث حديث نبيشة، وبوب عليه تحريم صيام أيام التشريق، وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره، وغير تطوع. حكاه ابن منذر عن الزبير بن العوام وابن عمر بن سيرين الذين كانوا يواصلون. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوله يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، دل عليه الدليل هذا القول، ولا يجوز لغيره. احتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيح ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق صومنا إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق ثلاثة، هذا هو الصواب، بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها ونشرها في الشمس. وفي الأحاديث استحباب الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام من التكبير وغيره. انتهى كلام النووي رحمه الله، ومزيد عليه في فتح الباري عند الحديث المذكور. قال الحافظ: استدل بهذا الحديث لأن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى، لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق، وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازها، والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية، فاقتضى ذلك أنها ثلاثة لا لأنه القدر الذي تضمنته الآية. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تقدم مزيد شرحها أيضا في المصادر المذكورة: حديث نبيشة، حديث عقبة بن عامر، حديث عمرو بن العاص، حديث أيام منى مفاده التوسعة على النفس في أيام التشريق، وإلا فبقية الأيام قبله أيام أكل وشرب. ليس معنى أنهم كانوا قبله لا يأكلون ولا يشربون وسائر الأيام، إنما يتضمن التوسعة بلا إسراف، أيام أكل أيام منى أيام أكل وشرب.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، فقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري به، ورواه الإمام أحمد بن حنبل، فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير به.
الحديث الذي يليه: رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يطرق أحدكم الشيطان فيهول له، وفي لفظ فيتهول كما عندنا، فيتهول له يعني يأتيه بالأهوال، ثم يغدو يخبر الناس. هو عند ابن ماجه 3911، ابن أبي شيبة، والنسائي بعمل يوم وليلة 913، وقوله يتدهده أي يتدحرج، أي رأى رأسه يضطرب يتدحرج، قد سقط رأسه من عليه وهو يتدحرج. قوله يطرق أحدكم أي يجيئه ليلا ثم يغدو أي ذلك الأحد يخبر الناس، قاله على قصد الإنكار بالإخبار بمثله، أنه لا ينبغي له الإخبار وإنما ينبغي له السكوت والإعراض عن الرؤيا مثل هذه التهويلات، لا يخبر بها أحدا لا يخبر بها أحدا. وقد جاء هذا في صحيح مسلم، وكذا في الصحيحة 2453: يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتهول له ثم يغدو يخبر الناس. وقال: حديث صحيح شاهده في مسلم في كتاب الرؤيا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، أي رآه على شمائله الصحيحة. إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا، يتلعب الشيطان به في المنام. ساقه بعده: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وقال أعرابي قال جاء فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. وساقه بعده بلفظ: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. بل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. وساقه أيضا من طريق أخرى يا رسول رجل جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. ومتى يلعب الشيطان بالإنسان في منامه؟ إذا لم يقرأ الأذكار، ولا بالأخص أذكار النوم، فإنه يشغله ويهول عليه ويأتيه بمثل هذه الرؤى التي تقلقه وتبعده عن راحته حتى يصبح مقلقا غير نشيط غير مقبل ومنزعج من تلك الرؤى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالاة مثل ذلك ولا يخبر بها أحدا، وعليه أن يذكر الله، فإن ذكر الله لا يتلعب به الشيطان، كما جاء في قراءة آية الكرسي أنه لا يقربك شيطان، وأيضا كان لك حرز من الله حتى تصبح، وأمثال ذلك من الأذكار. قال النووي رحمه الله قال مازر يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحي أو بدلالة من المنام دلته على ذلك، أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشيطان. وأما العابرون فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس، يعني الذي يرى أن رأسه قطع، ويجعلونه دلالة على مفارقة الراعي ما هو فيه من النعم، تعبيرها أن الذي يرى رأسه قد قطع أن النعم ستزول عنه التي هو فيها، أو مفارقة من فوقه ويزول سلطانه ويتغير حاله في جميع أموره إلا أن يكون عبدا فيدل على عتقه، أو مريضا فعلى شفائه، أو مديونا فعلى قضاء دينه، أو من لم يحج فعلى أنه يحج، أو مغموما فعلى فرجه، أو خائفا فعلى أمنه، والله أعلم. ذكره القاضي أو المازري في المعلم. بنحو هذا ذكر القرطبي في تفسير هذا شرح هذا الحديث قال رحمه الله قوله للأعرابي الذي أخبره إنه رأى أن رأسه قد قطع لا تخبر بتلعب الشيطان بك في منامك، دليل على منع أن يخبر الإنسان بما يراه في منامه مما يكرهه ما يظن أنه من الشيطان، وقد تقدم بيان ذلك. هذه المنام على مساق هذا الحديث ليس على ظاهرها ما يدل على أنها من الشيطان، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها من الشيطان بطريق آخر غير ظاهرها، فإما أن يكون ذكر الرائي ما يدل على ذلك وإلا ولم ينقله الراوي، وإما أن يكون ذلك من باب الوحي وهو الظاهر. وقد ذكر أهل العلم بالعبارة قطع الرأس في النوم، وذكروا أنه يدل على زوال النعم، زوال نعم الرأي أو سلطانه أو تغير حاله أو مفارقة من هو فوقه، إن كان عبدا دل على عتقه، أو مريضا فعلى شفائه، أو مديانا فعلى قضاء دينه، أو صرورة فعلى حجه، أو مغموما فعلى فرجه، أو خائفا فعلى أمنه، إلى غير ذلك مما وسعوا القول فيه. يعني قد يكون تارة خيرا وتارة شرا، ما هو دليل شر هذا فقط من حيث التعبير، وإلا فهو من تلعب الشيطان كما دل عليه الحديث. فإن كانت رؤيا فهي تارة تكون خيرا وتارة شرا. وقد ذكر ابن قتيبة في كتاب أصول العبارة أن رجلا قال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم كأن رأسي قطع، فجعلت أنظر إليه بإحدى عيني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأيتهما كنت تنظر إليه؟ يعني رأسه قد خرج كله. فلبث ما شاء الله ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر الناس أن الرأس كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نظر إليه كان اتباع السنة. وبوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب الرؤية وما يتعلق بها، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، وذكر حديث لم يبق من النبوة إلى المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، أخرجه البخاري، وحديث رؤيا المؤمن إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، متفق عليه. وحديث من رآني الذي قرأناه آنفا وحديث أبي سعيد إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب. وفعلا حتى التي تحبها إذا حدثت بها من يكره قد يؤولها بتأويل غير طيب ما يعجبك، ولكن حدث بها من تحب ومن له خبرة في التأويل. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ويذكرها ولا يذكرها لأحد، إنها لا تضره. عليها شرح على هذه بقية الحديث جملة، وعليها شرح للنووي نقصد للشيخ ابن عثيمين. وآداب الرؤية ذكرها الحافظ في كتاب التعبير تحت باب الرؤية من الله. قال: وورد في الاستعاذة من التهويل في المنام ما أخرجه مالك، قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال: يا رسول الله إني أروع في المنام، قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر غضبه وعذابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أخرج النسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان خالد بن الوليد يفزع في منامه، فذكر نحوه وزاد في أوله: إذا اضطجعت فقل بسم الله، فذكره. وأصله عند أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصحه. واستثنى الداودي من عموم قوله: إذا رأى ما يكره ما يكون في الرؤيا الصادقة، لكونها قد تقع إنذارا كما تقع تبشيرا، وفي الإنذار نوع ما يكرهه الرائي، فلا يشرع إذا عرف أنها صادقة ما ذكره من الاستعاذة ونحوها. واستند إلى ما ورد من مراء النبي صلى الله عليه وسلم كالبقر التي تنحر ونحو ذلك. ويمكن أن يقال: لا يلزم من ترك الاستعاذة في الصادقة إلا أن لا يتحول عن جنبه ولا عن يصلي، فقد يكون ذلك سبب لدفع مكروه الإنذار. وقد ذكروا أنها أن من آدابها يعني عدة آداب الرؤيا، منها كتمها ولا يخبر بها إلا من يحب إن كانت خيرا، وإن كانت شر لا يخبر بها أحد، ومنها الاستعاذة من الشيطان والاستعاذة من شرها، ومنها التحول على الجانب الآخر. ما ذكروا من الآداب في ذلك، ومنها النفث أن ينفث عن يساره. ذكروا ستة آداب إذا فعل الإنسان ذلك لا تضره إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله: فحاصل ما ذكر من آداب الرؤية الصالحة ثلاثة أشياء: أن يحمد الله عليها، وأن يستبشر بها، وأن يحدث بها، لكن لا لمن يحب دون من يكره. وتحت الباب المذكور الذي كتاب التعبير 6984 ذكر هذا. وحاصل ما ذكر في آداب الرؤية المكروهة أربع أشياء: أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ويتفل حين يهب من نومه ينفث يعني ساره ثلاثا ولا يذكرها لأحد أصلا. تعوذ بالله، يتعوذ من شرها، يتفل ولا يخبر بها أحدا. ووقع عند المصنف القيد بن في المنام من أبي هريرة خامسة، وهي الصلاة ولفظه: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقص على أحد وليقم فليصلي، لكن لم يصرح البخاري بوصله وصرح به مسلم. زاد الترمذي على الصحيحين بالأمر الصلاة انتهى، وزاد مسلم سادسة يعني أدب سادس، وهو التحول عن جنبه الذي كان عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وحدثنا ابن رمح عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رفع: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وقال قبل ذلك حديث أبي قتادة هذا: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وذكر بعض الحفاظ أن هذه الزيادة إنما هي في حديث الليث عن أبي الزبير كما اتفق عليه قتيبة وابن رمح، وأما طريق يحيى بن سعيد في حديث أبي قتادة فليست فيه. وفي الجملة فتكميل آداب ستة الأربعة الماضية والصلاة والتحول، ورأيته في بعض الشروح ذكر سابعة أدب سابع وهي قراءة آية الكرسي، ولم يذكر لذلك مستندا. فإن كان أخذه من عموم قوله في حديث أبي هريرة لقبنك شيطان فيتجه، وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة وسيأتي ما تعلق بآداب العابر. الآن هذه 6 آداب وبعضهم زاد 7، ذكرها الحافظ في شرح هذا الباب في أواخر شرحه، باب الرؤيا من الله تحت حديث 6984 وما يليه.